إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 76 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. يبدأ في كتاب جديد من كتب الطهارة وهو كتاب الدباغ، فمر علينا في كتاب الطهارة كتاب يتعلق بالمياه، وكتاب يتعلق بالوضوء، وكتاب يتعلق بالغسل، وكتاب يتعلق بالنجاسات، وكتاب يتعلق بالآنية، وكتاب يتعلق بالحيض والنفاس. الآن هذا كتاب آخر من كتب الطهارة وهو كتاب الدباغ. كتاب الدباغ، وذلك أن الدباغ وسيلة لطهارة الجلود، والجلود يعني تستعمل، الجلود يجلس عليها وتلبس وتتخذ آنية، فينبغي معرفة حكم الجلود، هل هي طاهرة أو نجسة. فلأجل هذا كان كتاب الدباغ من كتب الطهارة. والدباغ ما يدبغ به، الدباغ ما يدبغ به، والمصدر الدبغ والدباغة. وهو معالجة الجلد بما يذهب برطوبته فيصلح للاستعمال، بحيث أنه إذا نقع في الماء بعد ذلك لم يفسد. معالجة الجلد بما يذهب برطوبته، الجلد يكون فيه رطوبة، فالدباغ يذهب برطوبة الجلد، فإذا ذهبت رطوبته صلح للاستعمال. قال بحيث أنه إذا نقع في الماء بعد ذلك لم يفسد، فهذا شيء مهم، يعني بعد أن يدبغ إذا نقع في الماء أو وضع فيه الماء كالقربة مثلا فهذا لا يفسد. هذا التعريف في الموسوعة الكويتية 20226، فهذا يعني معنى الدباغ اصطلاحا. وأما لغة فقد قال ابن فارس أصل نادر، يعني دبغ يدبغ هذا أصل نادر من أصول اللغة، فلم يزد في معجم المقاييس على أن قال دبغت الأديم أدبغه دبغا، فهذه الكلمة يعني لا تستعمل إلا في هذا، دبغت الأديم، الأديم الجلد، أدبغه دبغا. وابتداء
المقصود بهذا الكتاب كتاب الدباغ إنما هو في الجلود التي لم تذكى، يعني مثلا ذبحت بقرة وذكيتها زكاة شرعية فكل ما فيها طاهر، حتى الجلد، الجلد يمكن أن تأكله. فإذا ذكي الحيوان فإن جلده طاهر وإن لم يدبغ، ويجوز استعماله وإن لم يدبغ، يعني يمكن أن تأخذ جلد بقرة مذبوحة وتنام عليه وهو لم يدبغ وفيه الرطوب، وذلك لأن زكاة الأديم زكاة أصله، طالما أن أصله ذكي ذبح فإذن هو طاهر. وإنما المقصود بالدباغ دباغ الجلد الذي لم يزكى، وهو جلد الميتة، هذا هو المقصود بكتاب الدباغ. وأما جلد ما ذكي وذبح زكاة شرعية فهو طاهر وإن لم يدبغ، فهذا ينبغي معرفته ابتداء. طيب بالنسبة للميتة، هل كل جلد يطهر بالدباغ أم أن الدباغ إنما يفيد في جلد ما يؤكل لحمه حال الحياة؟ يعني مثلا بقرة ماتت، شاة ماتت، فهذه البقرة والشاة هذه يمكن أن تذكى، فهل لو ماتت يعني ينتفع بجلدها؟ فبعض العلماء قال الجلود لا يطهر منها إلا ما يذكى، يعني حال الحياة. وأما ما لا يذكى مثل السباع، الأسد مثلا، هذا لا يذبح ولا تفيد فيه يعني الزكاة شيئا. قالوا هذا لو مات فلا يطهر جلده بالدباغ، فبعضهم قال هذا، وبعضهم جعل الحديث عاما في كل جلد، وبعضهم استثنى جلد الكلب والخنزير، وكل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة. ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة. بالأهب، الأهب جمع إهاب، والإهاب يعني يطلق على الجلد قبل الدباغ، الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ. وينبغي أن نستحضرها هنا الفرق المعروف بين الاستمتاع والانتفاع وبين الطهارة. فإذا هذا الباب في ماذا؟ أن يستمتع بأهب الميتة، لأنه قد ينتفع بالشيء النجس، فهذا الباب لا يدل على الطهارة وإنما يدل على إباحة الانتفاع، فنفرق بين الانتفاع والطهارة. وابن المنذر رحمه الله فرق بينهما، فهذا في ماذا؟ أن يستمتع بأهب الميتة، يعني إجمالا. ثم سيأتي القيد أنها لا تطهر إلا بالإيش؟ إلا بالدباغ. فالمهم أن هناك فرقا بين الانتفاع وبين الطهارة، فقد ينتفع بالشيء النجس، وأما الطهارة فهذا شيء آخر. ففي هذا الباب فيه إباحة الانتفاع بجلود الميتة. فإذا هذا يتأكل بالميت، حتى ابن عبد البر رحمه الله قال كل الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدباغ إنما هي متعلقة بالميتة، وأما المذكاة التي تذبح فهذه كلها طاهرة، لحمها وجلدها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، هذا في صحيح الجامع 5642 وفي التعليقات الحسان 1279. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة ميتة، يعني على شاة ميتة لمولاة لميمونة، وفي بعض الأحاديث على شاة لميمونة، وفي بعض الأحاديث أنه لم يذكر القصة، وهذا الاختلاف كله لا يضر، لأن بعضهم علل هذا الحديث يعني بالاختلاف فيه إسنادا ومتنا، لكن هذا اختلاف لا يضر. قال أفلا استمتعتم بإهابها، فهذا في الاستمتاع والانتفاع. قالوا وكيف وهي ميتة يا رسول الله، يعني كيف ننتفع بها وهي ميتة، فهذا يدل على أن الأصل عندهم أن الميتة لا ينتفع بها بشيء، فهم بنوا على هذا الأصل، قالوا يا رسول الله ميتة فكيف ننتفع بها؟ قال إنما حرم لحمها. فإذا حرمت عليكم الميتة يعني لحمها، وأما جلدها وشعرها وقرونها فهذه غير محرمة. قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال اعتمادا على هذا الحديث. فالزهري روى عن عبيد الله عن ابن عباس وليس فيه الدباغ، وإنما فيه الإيش؟ الاستمتاع. قال أفلا استمتعت، فكان مذهب الزهري رحمه الله أنه يستمتع بالإهاب قبل الدباغ وبعد الدباغ، فليس الدباغ عنده شرطا في الانتفاع بالإهاب، فهذا يعني حديث الزهري. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس، فهذا حديث عطاء والحديث عند مسلم. قال كانت شاة أو داجنة، الداجنة تطلق على الشاة كما في حديث بريرة لما قالت لا أعلم عنها شيئا، عن عائشة يعني، أن الداجنة كانت يعني تأتي وتأكل العجين، الداجن يعني الشاة، فالداجن تطلق على الشاة. كانت شاة أو داجنة لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل استمتعتم بإهابها؟ فإذا هذا الحديث لم يذكر فيه الدباغ، فاعتمد عليه الزهري أنه لا يشترط الدباغ في الانتفاع، ثم أتبعه بباب يفسره فقال ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه. مفسرة يعني إيش؟ هذا الخبر الذي فات مجمل ليس فيه ذكر الدباغ، وأما هذه الأخبار فهي مفسرة لأن فيها الدباغ، فيها قيد الدباغ في الانتفاع، فعلم أن قول الأخبار المفسرة أن التقييد تفسير، إذا جاءك حديث مطلق أو حديث مجمل وجاء حديث آخر يقيده فالتقييد تفسير، كما أن إذا جاء حديث عام وجاء حديث يخصصه فالتخصيص تفسير. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري، هذا الزهري نفسه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون. فإذا رواية سفيان بن عيينة عن الزهري غير رواية من؟ غير رواية معمر عن الزهري. رواية معمر عن الزهري ما فيها الدباغ، وأما رواية سفيان عن الزهري فيها الدباغ. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها، قد أعطيتها من الصدق ميتة، يعني بشاة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فإيش؟ فدبغوه. تأمل، فدبغوه وانتفعوا به، دبغوه وانتفعوا به، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم من الميتة أكلها. قال الحميد فقلت لسفيان إن معمر لا يقول فيه فدبغوه. تأمل كيف العلماء، طالب العلم والعلماء يبنون فقههم على يعني على الدليل وتتبع ألفاظه. فالآن معمر يعني قيل لسفيان إن معمرا لا يقول فيه فدبغوا، ويقول كان الزهري ينكر الدباغ، فقال سفيان لكني قد حفظته أنا، وإنما أردنا منه هذه الكلمة، يعني أردنا من سفيان أن يقول حفظته أنا، يعني حفظه بي فدبغوه. قال وإنما أردنا منه هذه الكلمة ولم يقلها غيره، ولم يقلها غيره إنما حرم أكلها. فإذا في اختلاف على الزهري في رواية حديث ابن عباس. معمر في رواية معمر ما فيه الدباغ، وفي رواية سفيان فيها الدباغ، والحديث عند مسلم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أو أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا دبغتم إهابها. تأمل، مع أن في الحديث الماضي إيش؟ حديث عطاء في رواية ابن جريج عنه وعبد الرزاق كما هو، يعني حدثنا إسحاق إلى آخره، والذي قبله حدثنا إسحاق إلى آخره، الرواية التي قبل فهل استمتعتم بإهابها، هذه هل لا دبغتم إهابها، هذا صحيح كما في التعليقات الحسان 1280. نعم. الذي بعده حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذه رواية عكرمة، واللي فات حديث عبيد الله عن ابن عباس وحديث عطاء عن ابن عباس. نعم، هذه رواية عكرمة. قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة، بعضهم يعد هذا اختلافا، قالوا هذه يقول شاة لسودة والذي قبله يقول شاة لميمونة، ما في إشكال، هذا اختلاف لا يضر، ما يهمنا الشاة كانت لمن، الذي يهمنا أنها شاة إيش؟ ميتة. فقالت يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاة، لأنهم كانوا يسمون الحيوانات. قال فلولا أخذتم مسكها، مسكها يعني جلدها. قالوا أنأخذ مسك شاة ماتت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أو لحم خنزير. الشاهد ماذا؟ محرما على طاعم يطعم، هذا مثل إيش؟ إنما حرم، إنما حرم لحمها الذي يؤكل. قال وإنكم لا تطعمونه، هذا الدليل، وإنكم لا تطعمونه. ثم قال أن تبغوه فتنتفعون به. قال فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فأرسلت إليها يعني سودة، يعني أرسلت يعني أحدا إلى الشاه، فسلخت مسكها فدبغته واتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. هذا في التعليقات الحسان 1277 وفي غاية المرام برقم 29 وأخرجه البخاري مختصرا. الذي بعده قال أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك عن ابن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. هذا في التعليقات الحسان 1283 وفي غاية المرام 26. إذن هذا حديث عائشة، عندنا حديث ابن عباس وحديث عائشة وأحاديث أخرى. ذكر الشيخ الألباني أنها 15 حديثا في الدباغ، ومع ذلك أثر عن الإمام أحمد أنه قال لا يصح عندي في الدباغ حديث. وهذا من يعني المواضع التي تبين أن العالم يعني مهما بلغ علمه قد يعزب عنه ما هو عند غيره. 15 حديثا في الدباغ، ومع ذلك الإمام أحمد قال لا يصح عندي حديث في الدباغ. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ الميتة زكاته. يعني دباغ الميتة يعني دباغ جلدها، ولفظ ابن حبان دباغ جلود الميتة طهورها. فإذا الجلد من الميتة يطهر ويذكى. يقول قائل كيف نذكي الجلد؟ نقول بدباغه، لأنها لما ماتت فجلدها إيش؟ فجلدها لم يذكى، زكاته دباغه، زكاته دباغه. فإذا دبغ فقد زكي والمزكى طاهر. هذا في صحيح الجامع 3359. وصح أيضا من حديث زيد بن ثابت صحيح الجامع 3360 وابن عباس صحيح الجامع 3361. فإذا هذا اللفظ صح عن جماعة من الصحابة، دباغ جلود الميتة زكاتها أو طهورها. فإذا هذه الأخبار المفسرة للخبر الأول الذي فيه إباحة مطلق الانتفاع. هذه الأحاديث قيدت الانتفاع بالإيش؟ بالدباغ. جاء هذا من حديث ابن عباس بطرقه، ومن حديث عائشة بإيش؟ بطرقه. ثم قال: ذكر إثبات الطهارة لجلود الميتة بالدباغ. ما الفرق بين هذا والذي قبله يا أبا إلياس؟ هذا في الطهارة، والذي فات في الإيش؟ في الانتفاع. فهناك فرق بين الانتفاع والطهارة. الذي فات فيه إباحة الانتفاع بعد الدباغ. يقول قائل: طيب إباحة الانتفاع تدل على الطهارة؟ نقول: لا، ما يلزم، قد ينتفع بالشيء ليش؟ النجس. لكن هذا الباب فيه إثبات الطهارة بالدباغ، ذكر إثبات الطهارة لجلود الميتة بالدباغ. قال: حدثنا علان ابن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن عبد الله بن ملك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبي قالت: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، يعني يجرونها كما يجرون الحمار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. وفي هذا أيها الإخوة قاعدة العمل بالإيش؟ بالعموم، أن الله تبارك وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، الميتة بعمومها. فهؤلاء الرجال من قريش وكذلك ما تقدم عن ميمونة أنهم عملوا على الأصل، طالما ماتت فإذا لا ينتفع منها بإيش؟ بشيء. فتأتي السنة وتبين أن الشيء قد يحرم لكن يستثنى من التحريم أشياء. قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. يطهرها يعني يطهر الجلد الماء والقرض. ما هو القرض؟ حبات يعني تفيد في الدباغ. القرض حبات معروفة، يعني توضع على الجلد فتمتص منه الرطوبة فتفيد في دباغه. فالدباغ يكون بالقرض ويكون بالملح ويكون بكل ما من شأنه امتصاص الرطوبة. وطرق الدباغ الآن يعني طرق يعني اكتشفوا في هذا العصر، عصر الاكتشافات، طرقا أخرى للإيش؟ للدباغ. المهم أن العبرة بالنتيجة. أي شيء من شأنه امتصاص الرطوبة من الجلد فهو من أدوات ومن وسائل الدباغ. نعم. قال: يطهرها الماء، يطهرها الشاهد، يطهرها. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمار بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة قال: دباغها طهورها. الشاهد: طهورها. نعم. هذا الحديث يعني سبق في هذا الكتاب برقم 835، قد ذكرناه الآن. نعم. وذكرنا أنه في صحيح الجامع 3359. فإذا في هذا الباب بيان أن الدباغ طهارة للجلد. قال: ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دباغ الأديم طهوره، أن دباغ الأديم طهوره. نعم، وإيش الفرق؟ لا بد أن تكون دقيقا مع ابن المنذر. الذي فات في إيش؟ جلود الميتة، جلود الميت، إثبات الطهارة لجلود الميتة بالدباغ. وأما هنا دباغ الأديم طهوره، دباغ الأديم يعني من أي شيء، فهذا يعني فيه تعميم، تعميم للجلود. نعم، سواء كانت من جلود الميتة أو من جلود المذكاة أو أي شيء لم يذكى ذكاة شرعية، أو كان الحيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل، حتى جلود الثعابين، أي جلود، فهذا فيه تعميم للجلود أن دباغ الأديم طهوره. قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال أخبرنا هشام قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون ابن قتادة عن سلمة ابن المحبق أو المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في غزوة تبوك، فمر بقربة معلقة فاستسقى، فقيل إنها ميتة، فقال: دباغ الأديم طهوره. هذا في صحيح الجامع 3359. ثم قال: ذكر خبر مجمل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الطهارة للأهب بالدباغ. هذا أيضا تعميم، إثبات الطهارة للأهب مهما كانت، سواء كانت على حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فهذا عام في كل جلد من كل ميت. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثور عن زيد بن أسلم قال حدثني عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. هذا حديث ابن وعلة السبئي عن ابن عباس، حديث صحيح مسلم. قال: قلت له: إنا نغزو فنؤتى بالأسقية، فقال: ما أدري ما أقول لك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الذي بعده أيضا حديث ابن وعلة قال: أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك عن زيد بن أسلم، واللي فات الثوري عن زيد، وهذا مالك عن زيد عن ابن وعلة المصري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والحديث عند مسلم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا زيد بن أسلم، طريق ثالثة وهي طريق حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن وعلة قال: قلت لابن عباس: إنا نغزو هذا المغرب، يعني هذه الجهة، وعامة أسقيتهم الميتة، الميتة يعني جلود الميت، وربما قال حماد: وأكثر أسقيتهم الميت. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها. فإذا هذا أيضا أحاديث في الدباغ. قال: ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميت قبل الدباغ وبعده. فإذا هذا في طرف، مذهب الزهر إيش؟ ها؟ أنه ينتفع بها قبل الدباغ وبعده، وهذا إيش؟ لا ينتفع بها قبل الدباغ وبعده، هذا طرف وهذا طرف. والصحيح أنه ينتفع بها وتطهر بالإيش؟ بالدباغ. نعم. الزهر احتج بماذا؟ احتج بالخبر الذي لم يذكر فيه الدباغ. طيب، وهذا احتج بالخبر الذي نهي فيه عن الانتفاع، والصحيح الأحاديث التي دلت على إباحة الانتفاع ودلت على الطهارة بالدباغ. وهكذا أيها الإخوة، كل مسألة فيها طرفان ووسط، والوسط هو الصواب. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر الحوض قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، فهذا حديث ابن عكيم. قال أقرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة. طبعا عبد الله بن عكيم ليس بالصحابة، وإنما هو يقول أقرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب. ألا تستمتعوا أو تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا فيه النهي عن الانتفاع بالميتة، لا بلحم ولا بإهاب جلد ولا بعصب. وسيأتي إن شاء الله يعني تقسيم الميتة إلى ثلاثة أنواع، وهي من الداخل إلى الخارج لحم وإيش وجلد وشعر وقرون، سبحان الله، ثلاثة أجزاء. أما اللحم فهو محرم بالإجماع، وأما الشعر والقرن فهو جائز بالإجماع إلا بعض الخلاف، لأن الشعر لا تحله الحياة الحيوانية، وإنما حياة الشعر من جنس حياة النبات، من جنس حياة النبات. عندك نبات نبت في نجاسة، لكن النبات تنتفع به لأن حياته نباتية. فعندنا الشعر هذه حياة نباتية، اللحم محرم بالإجماع، إذن يبقى بينهما الجلد. فينبغي أو يعني من المناسب أن يكون حكم الجلد مختلف عن حكم الشعر وعن حكم اللحم. فجاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بالجلد إذا إيش؟ إذا دبغ. نعم. هذا حديث ابن عكيم في الصحيحة 2812، وكذلك في الإرواء 38، في الإرواء 38. قال أبو بكر وفي حديث الحكم بن موسى قال حدثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا القاسم بن مخيمرة قال حدثنا عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة. مشيخة لنا، في الأول ماذا قال؟ قال أقرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة، هنا فيه حدثنا مشيخة لنا. طيب، هؤلاء المشيخة هل يقال أنهم أو إنهم مجهولون؟ نقول لا، بل هؤلاء جمع تنجبر جهالتهم بكثرتهم، جمع تنجبر جهالتهم بكثرتهم. هذا في الصحيحة 3133. وانظر جواب ابن حبان يعني عن هؤلاء المشيخة، انظر جواب ابن حبان في التعليقات الحسان 1276 فيما يتعلق بهؤلاء الجمع، جمع تنجبر جهالتهم بكثرتهم. قال ابن حبان: هذه اللفظة حدثنا مشيخة لنا من جهينة أوهمت عالما من الناس أن الخبر ليس بمتصل، وهذا مما نقول في كتابنا إن الصحابي قد يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه شيء، ثم يسمع ذلك الشيء عمن هو أعظم خطرا منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يخبر عما شاهد وأخرى يروي عمن سمع. ألا ترى أن ابن عمر شهد سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وسمعه من عمر بن الخطاب، فمرة أخبر بما شاهد ومرة روى عن أبيه ما سمع. فكذلك عبد الله بن عكيم شهد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرئ عليهم وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك، فأبدى مرة ما شهد وأخرى ما سمع من غير أن يكون في الخبر انقطاع. فإذا هذا يعني احفظوه. وأنا أذكر عن الشيخ الألباني في الجلباب أنه صحح حديثا أيضا بجمع تنجبر جهالتهم بكثرتهم. قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. قال الإمام أحمد: وليس عندي في دباغ الميتة حديث صحيح، وحديث ابن عكيم هو أصحها. حديث ابن عكيم هذا ألا تنتفع، هذا هو أصحها عند الإمام أحمد. قلت كذا؟ قال رحمه الله: مع أنه قد ورد في الدباغ 15 حديثا، انظر تحت الصحيحة 2512. فإذا هذه يعني جملة الأحاديث فيما يتعلق بالدباغ. بعد أن ذكر ابن المنذر جملة الأحاديث، الآن يأتي إلى اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. كتاب عظيم أيها الأخوة، يبدأ بالأدلة ويبوب لها، ثم يأتي إلى اختلاف العلماء. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة. فإذا نقول هذا فيما يتعلق بجلود الميتة، وأما الجلود المذكاة فهذه طاهرة بإجماع أهل العلم، سواء دبغت أم لم تدبغ، كما مثلنا في أول الدرس: ذبحت بقرة كلها طاهرة، جلدها هذا طاهر، جلدها هذا لو نحن في زمن برد ولا شيء يمكن أن تأتي به وتضعه عليك الله أكبر وتصلي، ولا زال فيه الرطوب، لأن هذا جلد إيش؟ جلد قد ذكي. قال: في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة. طبعا هم هنا كتبوها بالزاي، هذا خطأ. مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان. فإذا هذا مذهب أن الدباغ لا يفيد إلا فيما يؤكل، فيما يؤكل لحمه، مما يقع عليه الزكاة يعني مما يذبح. الأسد لا يذبح، نقصد لا يذبح يعني حتى يؤكل، الزكاة ما تفيد فيه شيئا لأنه لا يؤكل لحمه. فإذا هذا الذي بوب به ابن المنذر، وطبعا هذا أحد المذاهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان شيخ الإسلام له قول آخر. نعم، نذكر هذا الاختلاف يعني ابتداء ملخصا فيما يتعلق باختلاف أهل العلم في جلود الميتة، نعم اختلف العلماء في جلد الميتة، يعني هل هو نجس أو متنجس، وإيش الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس لا تفيد في الطهارة مثل جلد الخنزير، هذا نجس ما تفيد فيه الطهارة ولا دباغ ولا شيء، أو متنجس، المتنجس تفيد فيه الطهارة. وهل يباح الانتفاع به قبل الدبغ أو بعد؟ يعني اختلاف العلماء في النجاسة والطهارة وفي الانتفاع قبل الدبغ أو بعد. فأصل الأقوال قولا، قيل إن جلد الميت نجس وليس متنجس، وعلى هذا لا يمكن أن يطهره الدباغ، فقالوا أنه متنجس، ومع قولهم أنه متنجس لكن قالوا بجواز الانتفاع به، وهو مذهب مالك والمشهور من مذهب الحنابلة. فإذا مذهب مالك والمشهور من مذهب الحنابلة أن الجلد إيش؟ أن الجلد نجس، وإذا كان نجسا فلا يفيد فيه الإيش؟ الدباغ، ومع ذلك يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به بعد الدبغ. فإذا عند مالك والحنابلة في دبغ، صحيح في دباغ، لكن دباغ ليس لأجل ليش طهارة، وإنما لأجل الانتفاع. قالوا أما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس، في يابس عند المالكية والحنابلة، وفي الماء عند المالكية. فإذا عند المالكية في اليابس وفي الماء، وعند الحنابلة في اليابس فقط. فهذا القول الأول، أن جلد الميت نجس. القول الثاني، أن جلد الميت متنجس، وعلى هذا يمكن أن يطهره الدباغ. وهؤلاء اختلفوا على أقوال. فإذا نحن عندنا قولان رئيسية، أنه نجس لا يطهره الدباء، وأنه متنجس يطهره الدباء. نجس لا يطهره الدباء، هذا قول مالك ومشهور الحنابلة، وعندهم أنه يباح استعماله بعد الدباغ في يابس عندهما، يعني عند مالك والحنابلة، وفي الماء عند وفي رطب عند المالكي. هذا القول الأول نجس. المتنجس أنه يطهر بالدباغ، لكن هؤلاء الذين قالوا بطهارة الجلود بالدباغ أنواع، فمنهم من قال جميع الجلود، جميع الجلود إلا الإنسان والخنزير، قالوا الدباغ يطهر جميع الجلود، هذا مذهب الحنفي. وقيل جميع الجلود في ذلك بما في ذلك ما لا يؤكل لحمه، قالوا إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهم. فإذا هذا إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما، وهذا قول الشافعي. نعم. وهناك من قال الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الزكاة. يعني مثلا بقرة شاة هذه تحلها الزكاة، وأما الأسد لا تحله الزكاة، يعني ما يؤكل لحمه. نقول هذه رواية عن مالك، هذه رواية عن مالك، واختاره أبو ثور ورجحه بعض الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا على هذا أن النصوص إنما وردت فيما إيش؟ فيما يؤكل لحم الشاه، شاه ميت. طيب قول آخر، قالوا الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة، كل حيوان طاهر في الحياة، كل حيوان طاهر، يعني سواء يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. هذه رواية عن أحمد واختارها بعض أصحابه، وهي رواية أخرى، رواية أخرى عن شيخ الإسلام. نعم. وقيل الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير، هذا جميع الجلود، جميع الجلود بلا استثناء. هذا قول من؟ الظاهري. طبعا استدلوا بعمل أيما إهاب، إهاب دبغ فقد طهر. فإذا هذا أيها الإخوة يعني ملخص اختلافهم. أول شيء، هل الجلد نجس أو متنجس؟ عرفنا الذين قالوا بنجس مالك ومشهور الحنابلة، والذين قالوا متنجس اختلفوا على خمسة أقوال. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده. فإذا هنا يتكلم عن الانتفاع، وقد عرفت يعني التفصيل، الانتفاع والطهارة. القول الأول: فنهى الطائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده. على أساس أنه إيش؟ على أساس أنه إيش؟ نجس. نعم. وقد عرفنا يعني هذه الطائفة. قال: وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل. نقول: وإيش؟ ومالك. وقال زيد بن وهب: كتب إلينا عمر بن الخطاب أنه بلغني أنكم بأرض يلبسون ثيابا يقال لها الفراء، فانظروا ما حله من ميتة، فانظروا ما حله من ميتة، يعني إذا كان من ميتة فلا تلبسوا. قال: هذا من حديث بندار عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني مولى لابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في أن يتخذ لها لحافا من الفراء. نعم. فقالت: إنه ميتة ولست بلابسة شيء من الميتة. وسيأتي عن عائشة خلاف هذا القول. قال: فنحن نصنع لك لحافا مما يدبغ، فنحن نصنع لك لحافا مما يدبغ، يعني ايش؟ من جلد قد ايش؟ قد زكي، قد زكي، مثل ايش؟ مثلا من الفرو، من الصوف، الصوف الذي يكون على الشاه. وكرهت ان تلبس من الميتة، قال كتب إليه محمد بن النصر قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أنبأنا ابن أبي عدي عن الأشعث عن محمد قال كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن زكيا، أي مذبوحا، مذبوحا ما هو عليه. عمر بن عمر وعائشة وعمران بن حسين وأسير بن جابر، فكل هؤلاء يعني يكرهون جلد الميتة حتى وإن دبر. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فروا فقال لو علمت أن هذا ذكي لسرني أن يكون لي مثله. نعم، طبعا الفرو يعني يدفئ صاحبه وأيضا منظره جميل، فابن عمر يقول لسرني أن يكون لي مثله، فما في مانع أن الإنسان يتمتع بالطيبات في غير مخيلة ولا إسراف. قال وقد احتج بعض القائلين بهذا القول أن الله حرم الميت في كتابه تحريما عاما لم يخص منها شيئا دون شيء. نقول نعم تحريما عاما معكم، لكن قولكم ولم يخص منها شيئا دون شيء، إذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا إنما هو مبلغ عن الله عز وجل، فقال عز وجل حرمت عليكم الميتة، وكان تحريم الميتة يقع على الجلد على اللحم والجلد لأنه لم يخص شيئا دون شيء، وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بكتاب أو سنة لا معارض لها، إلا بكتاب، نعم سنة لا معارض لها، والله بنشوف السنن إذا تعارضت تكون الغلبة لمن. قالوا والأخبار في ذلك مختلفة في أسانيدها ومتونها، كما مر في حديث ابن عباس في اختلاف الأسانيد وفي اختلاف في المتون. قالوا ففي حديث معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لمولاة لميمونة فقال ألا استمتعتم بإهابها ولم يذكر الدباغ في حديث، نقول قد ذكره سفيان. وفي حديث مالك عن الزهري هل استنفعتم بجلدها ولم يذكر الدباغ. واختلفوا في إسناد هذا الحديث، فقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة، وروي عن الشعب عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة، قلنا هذا اختلاف لا يضر. وقال أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ماتت شاة لسودة. قالوا فلما اختلف في إسناد هذا الحديث وفي متنه لم يثبت به حجة، ثم لو لم يختلف الحديث على ما ذكرناه وكان حديثا واحدا لكان خبر ابن عكيم ناسخا له. شوف كيف قالوا حتى هذه الأحاديث لو قلنا أنها غير مختلفة فيكون حديث ابن عكيم ناسخا له. لماذا؟ قال لأنه قال في حديثه جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بإيش؟ بشهر، قبل وفاته بشهر. ردوا عليهم وقالوا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع بالجلد بعد الدباغ قبل وفاته بأقل من إيش؟ بأقل من شهر. ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، مع أن هذا القول. ثم حديث ابن عكيم لا يقاوم هذه الأحاديث، حديث ابن عباس في الصحيحين، فكيف يعني نعارض حديث ابن عباس بحديث ابن عكيم؟ بل إما يعني لا نعتبر حديث ابن عكيم أو نجمع، والجمع مقدم على الترجيح والجمع سهل. الذي في حديث ابن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب والإهاب يطلق على الجلد قبل الإيش؟ قبل الدباغ. لا تنتفع بإهاب يعني قبل الدباغ. مع أن هذا القول قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا ذلك. أيوه، هم يقولون مع ذلك، يعني مع هذا التقرير، فقد روي هذا القول أنه لا ينتفع من الميتة بشيء، روي عن جماعة من الصحابة كهذا عمر بن عمر وعائشة وعمران وأسير بن جابر رضي الله عنهم أجمعين. واحتج ببعض ما ذكرناه أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد احتج بالآية، واحتج بحديث ابن عكيم، واحتج بأقاويل الصحابة. قال: واحتج بعضهم بحجة أخرى، يعني لازلنا أيضا في هذا القول من جهة النظر، وقالوا: ليس يخلو الجلد أن يكون حيا بحياة الشاة أو ميتا بموتها، أن يكون حيا بحياة الشاة أو ميتا بموتها، لأن الجلد تابع لها. نعم، فإن كانت الشاة حية فالجلد حي، وإن ذبحت الشاة وذكي الذكاء شرعية فالجلد مذك، وإن ماتت الشاة مات الإيش؟ مات الجلد. قالوا: فإن كان كذلك فحكمه كحكم اللحم لا سبيل، يعني لا سبيل غير ذلك، أو يقول: لا حياة فيه ولا موت، لا حياة فيه ولا موت، يعني مثل الشاة. فإن كان كذلك فأكله مباح. فجاءوا من هذا، قالوا: إن إذا أنتم تقولون إن الجلد جلد الميتة مثل الشعر، فيكون أكله مباح، الشعر أكله مباح. قال: فأكله مباح ولا معنى لرخصة، يعني أن أكله مباح مطلقا لا من باب الرخصة. قال: وفي امتناع الجميع أن يبيحوا أكل جلد الميت دليل على أنه ميت بموت الشاة. يعني امتناع الجميع، الكل يقول نحن وأنتم مجمعون على تحريم أكل جلد الميت، هذا معناه أنه إيش؟ أنه ميت. فإذا نلحقه بالإيش؟ نلحقه باللحم. قال: دليل على أنه ميت بموت الشاة. ولما أباحوا أكل جلد الشاة المذكاة، المذكاة يباح أكل جلدها إذا أشرفت، يعني إذا أشرفت على الموت فأدركوها وذكيت، دل ذلك على أن الجلد يحيا بحياة الشاة ويموت بموتها. نقول: هذا كله من باب الإيش؟ من باب النظر، لكن إذا جاء الأثر بطل النظر، بل هذا النظر مقابل بنظر إيش؟ مثله. والنظر إذا كان نصرة للسنة فهو أحلى وأعظم النظر، فالإنسان دوما يجعل نظره في نصرة السنة لا في معارضتها. الآن هو يأتي بهذا النظر وفيه معارضة للسنة، لكن نقول هذا النظر يقابله نظر أحسن منه لأنه في نصرة السنة. ما هو هذا النظر الذي قررناه؟ أن الميتة ثلاثة أنواع وأقسام: لحم محرم بالإجماع، وشعر محلل بالإجماع، فينبغي أو يناسب أن يكون حكم الجلد وسط بين حكم الشعر وحكم الإيش؟ وحكم اللحم. فنقول: لا يكون طاهرا كالإيش؟ كالشعر، ولا يكون نجسا كاللحم. فجاء دباغه حتى إيش؟ حتى يطهره، حتى يطهر. الشعر طاهر بدون شيء، لكن هذا الجلد يطهر بالإيش؟ بالدباغ، بشيء يعني. نعم، فالشعر طاهر واللحم نجس والجلد متنجس. متنجس يعني ايش؟ يعني يطهر بالدباغ. نعم، فهذا يعني قول الذي جاء به. قال: وقد أجمعوا على أن لا سبيل إلى أن تباح الميتة لغير المضطر بها، وإن عولج بكل علاج وطبب بكل حيلة، فإن الجلد كذلك لا سبيل إلى نقله عن حاله بوجه من الوجوه. سبحان الله، شوف كيف هذا يستعمل نظره في خلاف الإيش؟ في خلاف السنة. يقول: لما كان اللحم مهما دبغناه ومهما حتى لو جئنا وعلى أقوى النيران وطبخناه وعالجناه بكل شيء فهو إيش؟ فهو نجس. قالوا: فكذلك الإيش؟ الجلد. قالوا: فإن الجلد كذلك لا سبيل إلى نقل عن حالة أو عن حاله بوجه من الوجوه. هذا كله قول الطائفة الأولى، وهي التي إيش؟ التي نهت عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده. ونقف عند الطائفة الثانية الذين أباحوا الانتفاع بالجلود بعد الدباغ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.